أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو أرجع الغاصب العائل للمستأجر أو رفع يده عن منعه من استيفاء المنفعة من العين، يعني عاد المستأجر لاستيفاء المنفعة من العين. ذكرنا أولا إذا بنينا على أنه يثبت الخيار فبإرجاع العين لا ينتفي الخيار بل يبقى الخيار ثالث. وفي الاستدلال عليه كما اتضح لدينا أن الشرط الارتكازي حينئذ قد اختل في العين، وبالتالي سوف يكون موجب الخيار ثابت حدوثا وبقاء، وليس حينئذ ثبوت الخيار حدوثا وبقاء دائر مدار وجود العين تحت يد المستأجر وعدم وجوده. إذا وجد ما في خيار، وإذا لم توجد في خيار لا ليس الأمر كذلك المسألة. مضافا إلى ذلك يمكن استفادة مطلب من نفس الصحاب لأنه ثبت الخيار حدوثا غير شك في بقائه بعد إرجاع العين، يمكن الاعتماد على الصحاب الشيخ الذي أسلفناه، ولا يكون هذا الاستصحاب محكوما لعموم أوفوا بالعقود، لأن المورد ليس مورد أوفوا بالعقود باعتبار ظرفية الزمان بالشكل الذي بيناه بالأمس، فلا بلا مزيد عليه. طيب، الحكم الآخر الذي يأتي أنه لو الآن ذكرنا حكم ماشي مثلا، ما يتفرع الحكم الآخر وهو أنه هل ثبت الخيار واستمر هذا الخيار. الآن لو بده يمارس حينئذ الفسخ، هل يكون حينئذ فسخ للمعاملة من رأس أو يكون فسخا للمعاملة من حين وإبطال للمعاملة من حين ممارسة الفسخ، وقبل ذلك لا تبقى المعاملة على نهيها عليه. قلنا فيما سبق الماتن يختار بأن الفسخ لا يكون فسخا من رأس في البحث، وبالتالي يرجع كل من المالين إلى وضعه السابق ووضعه الأصلي بلا تقسيط وبلا تبعيد في البحث. وذلك للنقطة التي مضت معنا، وحاصل ذلك هو أنه بحسب الحقيقة لا يوجد لدينا قرارات معاملية متعددة ومتكسرة، يعني ليس لدينا إلا التزام وقرار معاملي وحداني ليس إلا في البحث. هذا القرار المعاملي أمره دائر بين الوجود والعدم، مو أنه حينئذ ينبسط في وجوده على بعض حينئذ تلك الحصص ويمكن نفسه عن بعض الآخر تلك الحصص، لأن هذا يرجع إلى التبعيد وهو غير قابل للقرار، بل أمره دائر إما أن يوجد هذا القرار المعاملي أو ينتفي حتى بقاء، إما حينئذ أن تلغيه وتبطله من رأس أو أنك لا تبقيه على استمراريته في أمره. وهذا يعني أن كل من العوضين يرجع إلى وضعه السابق ووضعه الأصلي في البيع، لا يعمل على الوضع الفعلي بالنسبة لكل من المالين. العوض والأجرة المسمات ترجع للمستأجر بتمامها في البيع. بالنسبة للمؤجر يرجع في إذن المنفعة بمقدار ما استهلك واستوفى المستأجر من تلك المنفعة، قد يدفع له أجرة المنفعة نفسه لا يمكن إرجاع، قد مضت وتصررت في البنك، بمقدار ما لم يستوفي إنما غصبه الغاصب يرجع حينئذ المؤجر على ذلك الظالم، فحينئذ يستوفي منه المنفعة كما بينا ذلك. فحينئذ ليس لدينا إلا هذا القرار المعاملي الوحداني والالتزام العقدي الواحد الذي يدور أمره بين الوجود والعدم، إما أن نقبله بكليته بكل حينئذ شراشره وأجزائه، وإما أن نرفضه بكليته. أما التبعيد حينئذ بأن نقبله بلحاظ حينئذ بعض تلك الأبعاد نرفضه بالنسبة له نلغيه ونصطله بالنسبة لبعض الآخر، هذا خلف حينئذ وحدانية هذا القرار المعاملي في أربعه، وإذا اللي بنينا عليه فيما سبق. في مقابل ذلك لا، يوجد عندنا كلام آخر، وهذا الكلام الآخر يمكن حينئذ بيانه بأحد بيانين، وبالواقع هو مش بيانين، بالواقع يعني في عندنا نقطتين، في يوجد لديه نقطتان، لابد وأن نبرز على أساس واحد من هاتين النقطتين خلف ما أفاده المعتين، ويكون وفقا لما عليه المشهور من أن الفسخ يكون إلغاء وإبطال من العقد من حينين، لأنه يكون إلغاء من العقد من رأس فيه. النقطة الأولى وهي نقطة الإنحلالية التي أشرنا لها مرارا وتكرارا فيها، وهو أنه بحسب الواقع صح في عندنا القرار المعاملي الوحداني بحسب الإنشاء، بس بحسب التحليل يرجع إلى قرارات معاملية متعددة متكثرة بتكثر الأناتي في أربعة. لو افترضنا أن 12 شهر استأجر هذا الكتاب أو تلك الدابة من زيدين على 12 شهر، فبحسب الحقيقة يوجد عندنا 12 قرار معاملي، 12 التزام عقدي في أربعة. إذا اللي والنقطة ذلك ترتبط بواقع المستزم به وبواقع المملك في أربعة، لأن المملك ليس أمرا دفعيا في أربعة، وإنما أمر تدريجي، وهذا الأمر التدريجي يقتضي حيث أنه تكثر يستوجب لدينا التكثر في المملك والتكثر في المملك، يكون في تكثر بالتمليك، لا يعقل أن يكون تمليكا واحد لمملوك متعدد ومتكثر بالتكثر وتعدد تلك الأناث كما اتضح لنا فيما سبق. فإذا كان الأمر على هذا النحو فقهرا وضرورة لابد من أن نلتزم حينئذ بتعدد هذه القرارات المعاملية وبتكثرها وانحلالها وانبساطها على أجزاء الزمان والأبعاد الطولية بالنسبة للزمان في المملكة. وعلى هذا الأساس حينئذ حينما فسخ يكون هذا الفسخ إبطال للقرار المعاملي من حينه، مش إبطال لتلك القرارات التي تصرمت وسبقت فيما ظهر واتضح في المقام. وعلى هذا الأساس إذن لا مانع من التبعيد في البحث، وإن شئتم قلتم ما بيكون في عنا تبعيد، تبعيد إذا نحن رجعنا لقرار معاملي واحد، وأما إذا رجعنا إلى قرارات معاملية متكثرة بمقدار حينئذ من صب عليه الفاسخ هذا اللي أبطل وهذا اللي رفعت اليد عنه في البحث وألغي من قرار التزام وتمليك عقدي في البحث، وأما في غير ذلك يعني من رأس المال مثلية في الإبطال في البحث، وبالتالي ما في عندنا تبعيد في القرار الملغى، ألغي بعض تلك القرارات والبعض الآخر تلك القرارات لا يوجد فيها إلغاء في البحث. بهذا المعنى الذي ذهب إليه المشهور وبينه كما مر معنا بهذه الصورة واللوحة الفنية الرائعة الحقر الأصفهاني رحمه الله عليه في كتابه إجارته. هذا المطلب الالتزام، وهذا نحن ناقشنا فيه فيما سبق، نقدر حلا بعد ما نكررش الأمر. الوجه الآخر وهو الذي صار إليه الجملة من الأعلام ويظهر من كلمات السيد الأستاذ الشيخ كاشف الغطاء في تعليقاته على المتن أيضا واضح بهذا المطلب، وهو أنه لا، نحن ما عندنا قرارات معاملية متعددة وتكثر بحسب الحقيقة، لا يوجد لدينا إلا قرار معاملي وحداني في البيت، غايته أن المتعلق في المقام هذا المتعلق يكون فيه الإنحلالية ويكون الطبيعي. يعني مرة نحن بدنا نعمل الطبيعي في نفس القرار المعاملي، هنا يأتي الإشكال الذي أسلفنا وأشرنا إليه في مستهل هذا البحث. مرة أخرى لا، القرار المعاملي واحد، نحن ما بدنا نمس القرار المعاملي، وإنما متعلق هذا القرار ونصب هذا القرار والالتزام العقدي يكون حينئذٍ متعددا في البيان، وبيكون فيه الطبيعي بمعنى مثلا صرفة. يعني لو جئنا إذا بدنا نقربها بمثال حسي فيه، لو كان لدينا مثلا نار واضح، هذه النار بنفس الأثر يعني بلحاظ أثر معين أنتج ذلك الأثر اللي هو الإحراق نتيجة عدم وجود المانع، وحسب الفرض هي المقتضي للإحراق، بس بلحاظ شيء آخر لم تنتج أثر الإحراق لمكان المانع. يعني لو افترضنا مثلا نار معينة عرضنا عليها ورقتين، ورقة مبلولة بالماء فيها مانع وورقة أخرى لا جافة فيه، كذلك. لا شك ولا إشكال أن هذه النار سوف تؤثر أثرها في مقتضاها بلحاظ الورقة التي لم يثبت فيها المانع، لم يثبت فيها مانع، كانت جافة ما فيها رطوبة، وبالنسبة للورقة الأخرى لا تؤثر حينئذ أثرها فيها. هنا حينئذ ما في عندنا تبعيض بالنسبة لنفس هذه العلة. في بيجي تقول أنه نحن هذه العلة إما موجودة أو مش موجودة، وإذا وجدت بدها تأثر أثرها فيما تم حينئذ التأثير، فيما تم مقتضي بالنسبة لأن يؤثر أثره في مقتضاه في البحث، أعني بالنسبة للورقة التي لم يكن فيها حينئذ مانع في البحث، وأما الورقة التي وجد وثبت فيها المانع اللي هي الرطوبة والبلاء، هنا حينئذ لا تؤثر النار أثرها في تلك الورقة بمعنى أنها تحرقها. واضح. مقالنا أيضا من هذا القبيل، وهو نحن مرة نقول في قرارات معاملية متعددة ومتكثرة يأتي تلك الإشكالات التي أوردناها عن حق الأصفهاني نقضا وحل، مرة أخرى نقول لا، إنما هو قرار معاملي وحداني، غايته أن هذا القرار المعاملي ليس على نحو العلة التامة وتمام الموضوعي بالنسبة لي الأثر، وإنما هو بمثابة المقتضي. هذا المقتضي يؤثر أثره في مقتضاه من عملية التمليك والنقل والانتقال ما لم يكن هنالك مانع. ما هو المانع؟ المانع فيما لو كان مسلطا على الفسخ وقد مارس الفسخ في البحر، هذا فيما لو كان إذن ذلك يعني فيما لو كان مثلا الخيار خيار حقي في البحر، يعني كان اللزوم حقيا وبالتالي ثبت له الخيار في البحر، واضح، ابتداء أو لا ضمن شروط معينة ثبت له الخيار، أو حتى لو كان اللزوم حكميا وبدليل دل حينئذ على ثبوت الخيار له في البحر، مثل حتى بالنسبة للنكاح لا شك أن اللزوم في النكاح لزوم حكمي وليس لزوما حقيا في البيع، وفي بعض الموجبات ثبت له الخيار، فهذا إنما يؤثر أثره العقد يؤثر أثره في مقتضاه ما لم يمارس من ثبت له الخيار وموجب الخيار ما لم يمارس الخيار، وأما إذا مارس الخيار قطعا سوف لا يؤثر أثره في البيع. هنا نأتي حينئذ ونقول أن المتعلق في المقام القرار المعاملي والمقتضي حينئذ واحد، لو عقد تمليكي واحد في البيان ما فيه تكسر وانحلالية إلا بتخيل في البيان، ولا واقعا يوجد لدينا قرار معاملي والتزام عقدي واحد لا انحلال ولا انبساط فيه. بالنسبة للمتعلق حينئذ يكون متكسر في البيان، يعني بلحاظ افترض ما يأتي من منافع مستقبلية هذا المقتضي إنما يؤثر أثره ما لم يمارس مثلا افترض المستأجر الفسخ، بحيث إذا فسخ في البين سوف لا يؤثر ذاك المقتضي أثره في مقتضى عن حصول النقل والانتقال بالنسبة لتلك المنافع لمكان وجود المال، بس هذا ما له ربط بالنسبة للمنافع الماضية المنافع المتصرفة. ليه؟ لأن المقتضي كان موجود أحد القرار المعاملي والمانع مفقود في البين حصول فرص، فالبدو أن يؤثر أثره. هذه هي النقطة التي على أساسها بيّنها الأمر. والشيخ الكاشف الغطاء رحمة الله عليه في تعليقاته على المتن، سوف نتلوها عليكم، في تعليقاته على المتن ذكر ناقض ومنبه إذن على هذا الأمر، أنه لو كان الأمر كما يزعم المتن قدس سره يلزم في المقام، مشكلة واضحة. ما هي تلك المشكلة؟ في باب البيت ما في عندنا خيار تباعد الصفقة. طيب إذا بدنا نجي لخيار تباعد الصفقة، المعاملة حينئذ تمت بلحاظ البعض وبطلت بالنسبة لبعض الآخر في البيع، يعني مثلا لو اشترى صفقة واحدة كتاب وشاة في البيع، ثم بعد ذلك تبين أن الكتاب كان مملوكا للغير، واضح، فبالتالي بطل المعاملة وبطل عقد البيع بالنسبة للكتاب لما كان أنه مملوك للغير ولم يجز ولم يأذن بهذه المعاملة وصح بالنسبة للشاه. هنا ماذا تقول؟ قطع ما في عندنا تباعد في القرار المعاملي في البيع، وإنما التباعد في المتعلق وفيما أثر ذلك المقتضي أثره في مقتضاه، يعني بلحاظ الشاه أثر المقتضي أثره في مقتضاه، ليش؟ لأنه لم يوجد ما يلغي ويفسد هذه المعاملة، وأما بلحاظ الكتاب حيث أنه كان على ملك الغير فقد ثبت ما يلغي ويبطل ويفسد مثل هذه المعاملة فلا يؤثر المقتضي أثره في المقتضاه. هنا ماذا تقول؟ قطعا ما في عندنا تباعد في نفس القرار المعاملي والتوعد مصبه نفس المتعلق كما أشرنا في الإذن فيما سبق. هذا الكلام اللي أفاده الرضا بمثابة الناقض في الإذن في البيان، وإذا الناقض منبه للحل الذي أشرنا له، وحاصل هذا الحل أن هذا القرار المعاملي أمر وحداني، لكن يؤثر أثره في مقتضاه أعني المتعلق حيث لم يكن هنالك مانع، بمقدار ما ثبت من مانع لا يؤثر أثره، ما بيحصل نقل مثل الفسخ وإلى آخره، وبمقدار ما لم يثبت من مانع في البيت يؤثر أثره بلا أي إشكال في البيت. هذا الكلام الذي حينئذ أفاده الشيخ الكاشف الطارق وعليه تذكر فيما سبق وبيناه أيضا السيد الأستاذ يلتزم بهذا الكلام، يعني لا يأبى عنه كلام الماتب رحمة الله عليه. ليش؟ لأن هذا الكلام بيلتئم مع وحدة القرار المعاملي وعدم تعدد وعدم تكثر القرار المعاملي. وإن شئتم قلتم أن هذا الذي أفاده الشيخ كاشف الغطاء يكون تفصيلا فيما أفاده الماتب قد السر فيما صدق. قرار معاملي واحد في البيت إذا لوحظ بالنسبة لبعض تلك الأثار لا شك ولا إشكال يكون في عنا نقل وانتقال ويؤثر أثره في المقتضى، حيث لم يكن هنالك مانع يمنع من أن يؤثر هذا المقتضى يعني العقد والقرار المعاملي أثره في المقتضى اللي هو النقل بالنسبة لتلك المنافع، بخلاف بالنسبة لبعض الآخر من المتعلق والمنافع كالمنافع المستقبلية حيث لا يؤثر أثره لمكان وجود المانع الذي علق هذا الاقتضاء منع من أن يؤثر هذا المقتضى أثره في مقتضى من حيث النقل والانتقال بالنسبة لتلك المنافع المستقبلية مثلا في البحث. وعلى هذا الأساس لا يكون حينئذ تعليقا وإبطالا للقرار المعاملي حينئذ من أساس في البحث، بل إبطال لهذا المقدار حينئذ من الأثار الجبهية. يعني العقد بعده مؤثر أثر غايته بلحاظ هذه الأثار سوف لا يؤثر، لكن نين لا يؤثر من رأس مو من الآن، وهذه نقطة. والأوفق الجهة المشتركة بين ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه وما عليه الماتن قدس الصفح، وقلنا نحن فيما سبق أن ما أفاده الماتن هو الكلام التام والكلام المتين والذي يمكن بإذن التعويل عليه. بقي نقطة أخيرة في المطر قبل أن نصل إلى تطبيق العبارة. حاصل هذه النقطة هي أنه رح يصير في عنا لو بنينا على مقالة المشهور في البيت إذن يعني نقطة الفرق بين المطلب وبين ما عليه المشهور من أن الإبطال يكون من الآن لأنه يكون الإبطال من رأس في البيت سوف يشكل الفرق بين ما سلكه المشهور وبين ما نحن فيه في البيت. ليه؟ وذلك لنقطة واضحة وهي أنه في المقام لو بدنا نلتزم إذن بالإبطال من الآن، لكن الإبطال من الآن سوف لا يكون بالنسبة لي مرة بنبني على مقالة المشهور مرة بنبني على مقالة الماتن. مقالة المشهور أن الإبطال من الآن في البيت، طيب الإبطال من الآن لأي منافع؟ جزما وبتة لتلك المنافع التي مش المستقبلية، هذا الفرق، المنافع المتصرمة والتي كانت فيها العين تحت يد الظالم والغاصب في البحر. وأما بالنسبة للمنافع المستقبلية ما في عندنا إبطال، مع أنه المتفاهم والمركوز وقت نجي مثلا نعصب الفرق في عندنا إيجار وصلنا لمكان وبدنا نفسخ، هذا الفسخ يكون إبطالا لما يستقبله من منافع، لا يكون إبطالا لما تصرم ومضى من منافع في البحر. يعني فرق واضح بين ما نحن فيه وبين ما سلكه المشهور في البحر، لأنه إذا كنا مع مسلك الماتن سوف يكون الإبطال إبطالا لهذا القرار المعاملي من رأس، لأنه هو الآن وحداني وإبطاله من رأس بكل شراشره وبكل خصوصيات من المنافع المستقبلية، لأنه راح يرجع العين راح تصير تحت يد الممالك والمؤجر في البحر ولح يسترجع هو حينئذ الأجر، غايته أن المنافع الفائتة على ذلك المؤجر التي استوفاها المستأجر أو لم يستوفيها ولكن غصبها ذلك الظالم تكون مضمونة حينئذ بالنسبة للمؤجر بأجرة الملك في ذلك. ما استوفاه المستأجر بيضمنه حينئذ المستأجر، ما لم يستوفيه المستأجر ما نتيجة كون تلك الألعاب تحت يد الغاصب والظالم في أبان ويضمن في ذلك الظالم المؤجر في أبان. فحينئذ يكون إبطال لكل المعاملة وإرجاع كل حينئذ تلك العين لما لها من منافع للمؤجر في البين. ما أمكن إرجاعه من منافع له المنافع المستقبلية برجع. طيب ما لم يمكن إرجاعه له المنافع المتصرفة بده يرجع إلى المؤجر بأجرة المثل في البين كما بيّن. طيب إذا لو كنا نحن ومسلك المثل، أما لو كنا نحن ومسلك المشهور، الظاهر بالنسبة لمسلك المشهور أنك أنت تبطل حينئذ هذه المعاملة بالفسق، وأما الإبطال من الآن إبطال حينئذ وإلغاء للمنافع لما يستقبلك من منافع في البيع، مو بالنسبة للمنافع المتصرف، مع أن المطلب في المقام ليس كذا. ليه؟ لأنه إذا بدك تلتزم بالطبعين، بدك تلتزم بالطبعين بالنسبة لتلك المنافع التي مضت وتصرمت وكانت العين تحت يد الظالم والغاصب، وبالتالي فاتت على المستأجر في البيع بهالمقدار أنت بدك تضطر. وأما ما يستقبلك من منافع أنت بدك تبقى في إذن هذا العقد على ما هو عليه في البيع، بدك تلتزم. هذا معنى الطبعين في البيع. يعني وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، ليش؟ لأنه نحن فيما سبق إذا تتذكروا قلنا بأن الغصب له أحد شقوق ثلاثة، إما قبل أن يستلم العين المستأجر، وإذا بينا في مصر، وإما بعد استلام العين مباشرة، أو بعد استلام العين واستوفاء بعض المال. خلينا نفترض بعد استيلاء الأخذ العين مباشرة من الغاصب حينئذ، والظالم غصر تلك العين وأخذ تلك العين حينئذ، ما هو الموقف في هذا؟ بعد ذلك أرجع تلك العين إلى المستأجر في البحث، وإجا المستأجر نتيجة أنه ثبت له الخيار بده يمارس حينئذ الفسخ، وقلنا بأن الفسخ إبطال للمعاملة من الآن. إبطال لأي معاملة من الآن؟ هل بالنسبة للمنافع المستقبلية في البحث أو بالنسبة للمنافع الماضية؟ لا شك ولا إشكال أنه يكون إبطال للمعاملة بالنسبة لما مضى من منافع تصرمت وفاتت على المستأجر نتيجة غصب الظالم لتلك العين وأخذها قهرا من تحت يده في البحث. ومن نسبة المنافع المستقبلية هو بده يخلي، ولا شك ولا إشكال أن هذا خلف ما هو المعروف من عملية الفسخ. أني مثلا أصبح الفرق بدي ببيع أو بإيجارة، يعني حتى فيما لو كان المملك أمر دفعي وليس أمر تدريجيا، حينما أريد أن أبطل المعاملة لا يكون إبطالا لها، يعني لو بدي يقول إبطال من الآن في البين لا يكون إبطالا من الآن لما مضى، وإنما إبطال من الآن لما يأتي. مثلا بعت كتاب لشخص في البين وبالأثناء ثبت لي الخيار، مثلا خيار الغاب، وهلا علمت بأنني مغبون في تلك المعاملة، بدي أبطل المعاملة، يكون إبطالا لما يستقبله من أيام ومن أنات البيان، لا لما مضى حينئذ تلك الأيام. لو قلنا بأن الفسخ هو إبطال للمعاملة من حين الفسخ، لا يكون إبطال للمعاملة من رأس كما أفاده. الأمر على ما أفاده ممكن يكون أمر ظاهر وواضح، بس على ما أفاده المشهور فيه حينئذ هذه المشكلة، هو خلق المعروف من عملية الإلغاء. لا تريد أن تلغيه بالنسبة لما يستقبلك من منافع، وإنما تريد أن تغيب نسبة لما مضى من منافع فاتت على المستأجر وكانت تلك العين تحت يد الظالم والغاصب، والآن رجعت في إذن لذلك المستأجر في البيع، حيث التزمنا نحن بالطبعين في المقام بالنسبة للقرارات المعاملية، فلا بد من أن نتوجه في هذه النقطة فيها. على كل حال لو التزمنا حينئذ بالطبعين، لو التزمنا بالطبعين سوف يكون لدينا فسخ لتمام المعاملة، ولكن على مرحلتين مو دفعة واحدة. ليش على مرحلتين؟ لأنه ابتداء يكون قد فسخ المعاملة بالنسبة لذلك البعض من المنافع التي كانت تلك العين تحت يد الظالم وتحت يد الغاصب وقد فاتت على المستأجر في البيت. بهذا البعض حينئذ فسخ المعاملة، إما على أساس أنه في تكثر بالقرار المعاملي وأبطلنا حينئذ المعاملة بلحاظ هذا البعض، أو لا تكون النقطة بلحاظ المتعلق كما أفاد الشيخ كاشف رحمة الله عليه. على كل حال صار هناك حينئذ تبعيض بالنسبة لهذه المعاملة. إذا تم هذا التبعيض سوف يعمل حينئذ المستأجر ويكون للمستأجر السلطة على الفسخ بالنسبة للبعض الآخر في البيت. واضح غايته. مرة بنقول أنه يكون مسلطا على فسخ تمام المعاملة من رأس، واخرى نقول لا، ابتداء مسلط على فسخ مقدار ما فات عليه من تلك المنافع، وفي طول ذلك سوف تتبعض الصفقة، واذا تبعضت الصفقة ثبت له خيار تبعض الصفقة، لان خيار تبعض الصفقة كما اشرنا لا يكون مخصوصا فقط وفقط في باب البيع، بل يشمل حتى باب الايجار، سواء قلنا بان الضرر الذي ندفعه بخيار التبعض كان ضررا ماليا مثل مصراعين، واحد المصراعين كان مستحق للغير فثبت الخيار، او لا كان الغرض مو غرض ضرر مالي وانما ضرر بحسب الغرض في البيع، قد لا يكون الضرر ضرر ماليا وانما ضرر غرضي في البيع، وعلى كلا التقديرين هذا النقص لا يعوض ولا يمكن ان ندفعه عن ذلك المستاجر الا بان يثبت له خيار التبعض فيه، فيثبت له الخيار وبالتالي يعمد الى فسخ ذلك البعض الذي يكون تحت يد المستأجر من المنافع عن المنافع المستقبلية في البيت، لكن لا يعمد إلى فسخها ابتداء ومباشرة في البيت، بل في طول أن ثبت له خيار التبعض ويثبت له خيار التبعض حينما تبعضت الصفقة، حينما عمد إلى ذلك البعض من المنافع التي فاتت على المستأجر نتيجة غصب الظالم لتلك العين وأبطل وفسخ القرار المعاملي بإذن الله حاضر، سوف تبعض الصفقة بالنسبة لذلك لتلك المنافع التي سوف تكون تحت يد المستأجر نتيجة إرجاع الغاصب والظالم تلك العين للمستأجر فيها بهذا المعنى الذي يكون. فحينئذ قد تم فسخ تمام المعاملة وكل المعاملة، لكن مو دفعة واحدة وإنما على دفعتين في البين، يعني بالتقسيم، ابتداء فسخ المعاملة بمقدار المنافع التي خرج حينئذ عن تحت يد المستأجر نتيجة الغصب، وفي طول ذلك حيث تبعضت الصفقة يثبت له خيار التبعض، سواء كان ضررا ماليا حاق به أو لم يكن ضررا ماليا، إنما الضرر بالنسبة له الغرض ما عنده حينئذ، الغرض عنده كامن بأن تكون هذه المنفعة تستوفى من ألفها إلى ياء، أما أن تستوفى بعض تلك المنافع دون البعض الآخر حتى لو عوض عن ذلك البعض الآخر الذي فات عليه بأجرة مثل ما فات عليه تلك المنافع، هذا لا يرتي حينئذ بغرضه، بل يفقد غرضه في ذلك ناقصا، بالتالي يثبت له خيار تبعض الصفقة ويكون له الحق في فسخ البعض الآخر في البين بلا أي إشكال. فالمقدار الأول يكون قد فسخه نتيجة تخلف الشرط الارتكازي، والمقدار الثاني يكون قد فسخه بخيار تبعض الصفقة في البين. هذا حاصل ما يرتبط بهذه المسألة الحادية عشر، وهي صورة ما لو منع الثالث والأجنبي والظالم منع المستأجر من استيفاء المنفعة أو غصب العين حينئذ من يده، إما قبل أن يستلم العين أو بعد أن استلم العين مباشرة أو بعد مضي مدة في العين. اتضح لنا على كل هذه الصور والشكوك ما في عندنا بطلان للمعاملة، إن المعاملة صحيح غايته أنه في بعض تلك الصور والشكوك كما يمنى تكون لازمة وفي البعض الآخر يثبت له الخيار، ولو أرجع العين يبقى حينئذ الخيار ثابتا ومحفوظا في البين بالشكل الذي بيناه، وتطبيقه تأتي إن شاء الله غدا الحمد لله.